الله عليه وسلم وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافه للوزير ابن هبيرة رحمه الله، وهذا الكتاب المستل من كتاب الإفصاح. نعم.
ثم اختلف في وجوب الكفارة
في ماذا؟ نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: واختلفوا في من تمضمض أو استنشق فوصل من الماء إلى جوفه سبقا، فقال أبو حنيفة ومالك: يفسد صومه، وسواء كان مبالغا في المضمضة أو الاستنشاق أو لم يكن مبالغا. وقال الشافعي: إن كان بالغ فيهما فقد أفسد صومه إن لم يكن ساهيا، وفي غير المبالغة له قولان. وقال أحمد: إذا سبق الماء إلى حلقه ولم يكن بالغ فلا يفسد صومه، فإن كان بالغ فالظاهر من مذهبه أنه يفطر على احتمال.
والصحيح أنه لا يفطر على كل حال، بالغ أو لم يبالغ ما لم يتعمد. صحيح أن الصائم لا ينبغي أن يبالغ في الاستنشاق، لأن النبي قال: إلا أن تكون صائما، نهى عن ذلك، لكن هذا شيء وبطلان الصوم شيء آخر. فلو حتى أنه بالغ ثم إنه نزل بغير اختياره فلا شيء عليه. قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، والله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالصحيح أنه حتى ولو لو أنه بالغ فإنه لا يفطر. نعم.
قال: واختلفوا قال: واختلفوا فيما إذا استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى دماغه، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يفطر بذلك وإن لم يصل إلى حلقه. وقال مالك: متى وصل إلى دماغه ولم يصل إلى حلقه لم يفطر.
نعم، يقول: فيما استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى دماغه، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يفطر بذلك وإن لم يصل إلى حلقه، يعتبرونه جوفا يعني. وقال مالك: متى وصل إلى دماغه ولم يصل إلى حلقه لم يفطر. هذا الصحيح. والصحيح أن الجوف الذي يفطر به الإنسان هو المعدة، إذا وصل الشيء إليه ولو لم يكن طعاما أو شرابا. نعم. البخور لعله يكون هذا. نعم.
قال: واتفقوا على أن للحامل والمرضع مع خوفهما على وليدهما الفطر وعليهما القضاء.
اتفقوا على أن للحامل والمرضع مع خوفهما على ولديهما الفطر وعليهما القضاء. ده محل متفق عليه، لها الفطر وعليهما القضاء، هذا متفق عليه، حد القضاء متفق عليه. ولا خلاف أيضا سواء على الولد أو على النفس، إذا خافتا على أنفسهما هذا من باب أولى، وإذا خافتا على ولديهما فلهما الفطر وعليهما القضاء. لكن هل مع القضاء كفارة؟ قال: ثم اختلفوا
في وجوب الكفارة الصغرى عليهما، فقال أبو حنيفة: لا فدية عليهما. وقال مالك: لا فدية على الحامل. وعنه في المرضع رواية:
ما معنى الكفارة الصغرى؟ إطعام مسكين، وليس الكفارة الكبرى فيما يكون في الجماع ونحو.
فقال أبو حنيفة: لا فدية عليهما. وقال مالك: لا فدية على الحامل. وعنه في المرضع روايتان: إحداهما عليها الفدية والأخرى لا فدية عليها. وقال الشافعي: على المرضع الفدية، وعنه في الحامل قولان. وقال أحمد: عليهما الفدية، فأما إن أفطرتا خوفا على أنفسهما فإنهم اتفقوا على أن لهما ذلك.
نعم، على أن لهما ذلك يعني الفطر، واتفقوا على وجوب،
قال: واتفقوا على وجوب القضاء.
ثم اختلف
في وجوب الكفارة، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا كفارة عليهما. وعن مالك ثلاث روايات: إحداهما أن الكفارة واجبة عليهما عن كل يوم من مد من حنطة أو شعير أو تمر، والثانية أن الكفارة واجبة عليهما لكنها مختلفة باختلاف صفتهما، فعلى المرضع مدان وعلى الحامل مد، والثالثة أنها تجب على المرضع دون الحامل.
نعم، هذا بالنسبة لما تعلق بالحامل والمرضع. وقد اختلف أهل العلم في حكم الحامل والمرضع، فذكر بعض العلم أن الحامل والمرضع اختلفوا فيما على عدة أقوال. القول الأول عليهما القضاء فقط، حامل والمرضع عليهما القضاء فقط، وهذا مذهب أبي حنيفة، وقال به من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ليس عليهما إلا ماذا؟ القضاء في الحامل والمرضع ولا تفريق، وهذا مذهب أبي حنيفة من الفقهاء ومذهب علي من الصحابة. القول الثاني إن خافتا على أنفسهما فعليهم القضاء فقط، وإن خافتا على ولديهما فعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كلهم، وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد من الفقهاء، وحكاه الجصاص عن ابن عمر رضي الله عنهما. التفريق بين الخوف على النفس والخوف على الولد، على النفس ليس عليهما شيء، على الولد لأنه خارج عن النفس، على يعني يمكن أن يصوم، على الولد فمع القضاء ماذا؟ الكفار. ده مذهب من الصحابة حكاه الجصاص عن ابن عمر، ومن الفقهاء الشافعي واحد. قول الثالث عليهما الإطعام فقط ولا قضاء عليهما، وقال به من الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عليهما الإطعام فقط ولا قضاء عليهما، مثل إيه؟ مثل الشيخ الكبير واللي فيه مشقة يعني، وعلى الذين يطوقونه فدية. وحكاه ابن قدامة في المغني عن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما، يقول ابن عمر ورد عنه روايتان، ابن الجصاص حكى عنه التفريق بين الخوف على النفس والخوف على الولد، وابن قدامة نقل عنه الإطعام فقط. وروى أبو داود عن ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية، طبعا قراءة ابن عباس يطوقونه، قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرض إذا خافتا. قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. قال النووي اسنده حسن، وخرجه البزار وزاد في آخره. وكان ابن عباس يقول لأمي ولد له حبلى أنت بمنزلة التي لا تطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك، وصححه الدارقطني إسناده. قاله الحافظ في التلخيص. والجصاص حكى في أحكام القرآن اختلف الصحابة في هذه المسألة، فقال اختلف السلف في ذلك على ثلاثة أوجه، فقال علي عليهما القضاء إذا أفطرتا ولا فدية عليهما، وقال ابن عباس عليهما الفدية بلا قضاء، يعني هذا عكسه، يا ابن عمر علي يرى القضاء ولا فدية، ابن عباس يرى الفدية ولا قضاء. والقول الثالث عليهما الفدية والقضاء، هذا قول ابن عمر. ده تلخيص من الجصاص بالنسبة لمذهب الصحابة. يبقى من رأى أن عليهما القضاء فقط ولا فدية، وهذا قول علي. من رأى الفدية ولا قضاء، هذا قول ابن عباس. من رأى الفدية والقضاء، هذا قول ماذا؟ ابن عمر. ده كما حكى الجصاص، لكن ابن قدامة نقل عنه. قال و من عدم البعض ذكر هذا القول أيضا لا قضاء ولا فدية. واستدل من قال بأن عليهما القضاء فقط، وأظن نصر الشيخ الألباني يمكن. نعم قواه الشيخ تقريبا. نعم هات كده. واستدل من قال بأن عليهما القضاء فقط بعدة أدلة، منها ما روى النسائي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع، صححه الألباني في صحيح النسائي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم الحامل والمرضع كالمسافر، والمسافر يفطر ويقضي، فكذلك الحامل والمرضع. الشيخ ابن باز يقول الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض إذا شق عليهما الصوم وشرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض. وذهب بعض العلم إلى أنهما يكفيهما الإطعام عن كل يوم إطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح، الإطعام فقط. والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال في أيضا في موضع آخر: والحمل مرضع تلحقان بالمريض وليست في حكم الشيخ الكبير العاجز، بل هما في حكم المريض فتقضيان، لأن الشيخ الكبير العاجز عذره دائم، لما الحمل والمرضع عذرهما طارئ، فتقضيان إذا استطاعت ذلك ولو تأخر القضاء. لجنة دائمة كذلك قالت: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت عليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت عليها القضاء وعليها القضاء فقط. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع بعد أن ذكر اختلاف العلماء في حكم مسألة قال: وهذا القول اللي هو القضاء أرجح الأقوال عندي، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط، وهذا هو الأقرب، الأقرب أنهما الحقان بالمريض، الحقان بالمريض. والله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أخر. وهذا قول علي رضي الله عنه. والكفارة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل خاص. وقد كانت المرأة الحامل على عهد رسول الله والمرضع على عهد رسول الله، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهما بالإطعام، ولا يجتمع على الإنسان القضاء والإطعام إلا إذا كان هناك دليل. فالراجح أنه عليهما القضاء فقط، وهو قول علي رضي الله عنه، وليس عليهما مع القضاء كفارة، هذا الراجح، فضلا أن تكون الكفارة وحدها. نعم نعم، خاص حصله هذا يعني. نعم، ليس اعتبر قول ليس عليهما لا قضاء ولا إطعام، هذا قول ليس بمعتبر أبدا، لأن المفطر في رمضان إما أن يكون لعجز دائم فهذا الإطعام، أو يكون لعجز طارئ وهو القضاء، يا قضاء يا إطعام. أما لا قضاء ولا إطعام في مفطر حالة واحدة، إن لم يكن له عقل، لم يكن له عقل وكذا هذا ماشي، أو صغير لم يبلغ، إنما بالغ وعاقل وإلى آخره، ولا قضاء ولا إطعام، فليس هذا بصحيح. نعم، هذا قول نسبه إليه.
والشيخ العثيمين ذكر أربع أقوال لكن لم يذكر هذا.
نعم، يرى الفيد الشيخ الألباني قال إيه؟ يعني الشيخ الألباني يكون مذهبه هو الفدية كما ذهب إلى ذاك ابن عباس. نعم، ابن حزم، هذا كلام حزم، في ابن حزم اقرأ إجاب طيب، ثم قال ها ما لا ذكر فدية، لا غير القضاء، ما هو الآن الكلام في القضاء صح، لا الفدية، شوف الفدية عنه ذكر في الفدية شيء. نعم،
يستدل شيخنا إن الله وضع،
نعم،
إن الله وضع على المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع الصوم، والوضع إسقاط،
لا إسقاط صح، إسقاط عن المسافر الصوم ويقضي ولا ما يقضي؟ طيب خلاص، وضع عنه الصلاة شطر الصلاة، لكن يقضي ولا ما يقضي؟ نعم، من؟ في ماذا؟ في مخالف في ايه؟ هم اصحاب اتفقوا؟ انه اي يعني تقصد الجمع يعني بين القضاء والعمر. هات كلام ابن قدامة اخرى.
وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهذا يروى عن ابن عمر وهو المشهور عن مذهب الشافعي. وقال الليث الكفارة على المرضع دون الحامل وهو إحدى الروايتين عن مالك، لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل، ولأن الحمل متصل بالحامل فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها. وقال عطاء والزهري والحسن وسعيد بن جبير والنخعي وأبو حنيفة لا كفارة عليهما، لما روى أنس بن مالك رجل من بني كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما أو كليهما. رواه النسائي والترمذي. وقال: هذا حديث حسن. ولم يأمره بكفارة، ولأنه فطر أبيح لعذر فلم يجب به كفارة كالفطر للمرض. ولنا قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهما داخلتان في عموم الآية. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. وروي ذلك عن ابن عمر ولا مخالف لهما في الصحابة.
ليس بصحيح لهما مخالف، علي رضي الله عنه يرى القضاء فقط.
ابن حزم.
نعم ابن حزم قال
قال في المحلى مسألة: والحامل والمرضع والشيخ الكبير كلهم مخاطبون بالصوم، فصوم رمضان فرض عليهم، فإذا خافت المرضع على المرضع قلة اللبن وضيعته لذلك ولم يكن له غيرها ولم يقبل ثدي غيرها، أو خافت الحامل على الجنين أو عجز الشيخ عن الصوم لكبره، أفطروا ولا قضاء عليهم ولا إطعام. فإن أفطروا لمرض بهم عارض فعليهم القضاء، أما قضاؤهم لمرض فلقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. وأما وجوب الفطر عليهما في الخوف على الجنين والرضيع فلقول الله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فإذا رحمة الجنين والرضيع فرض، ولا وصول إليها إلا بالفطر، فالفطر فرض، وإذ هو فرض فقد سقط عنهما الصوم، وإذا سقط الصوم فإيجاب القضاء عليهما شرع لم يأذن الله تعالى به، ولم يوجب الله تعالى القضاء إلا على المريض والمسافر والحائض والنفساء ومتعمد القيء فقط. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه.
الفدية فيها حاجة؟ فدية
ذكر الاثنين شيخنا، لا صيام ولا قضاء.
فين فدية
لا صيام ولا إطعام؟ قال: أفطروا ولا قضاء عليهم ولا إطعام.
تمام.
في أول
يعني ابن حزم هنا ماذا صنع؟ قال: إن حصل الفطر منهما بمرض فقال تعالى: فمن كان منكم مريضا وعلى سفر. طيب ليس بمرض خوف على الجنين وليس على أنفسهما، ما عندهما مرض، فهنا الفطر واجب عليهما استبقاء لماذا؟ لحياة الجنين والحرص على الجنين وإلى آخره، فهنا يجب عليهما الفطر من أجل هذه دفعا لمضرة تلحق بالجنين. طيب يبقى إذن هنا أفطرتا لماذا؟ لإنقاذه. يبقى إذن أفطرتا على وجه المشروع. طيب ولم يرد أن الفدية أو القضاء أن القضاء لا يكون إلا عن ماذا؟ إلا عن مريض، وهي ليست مريض، يبقى أفطرت بدليل هنا وهو استنقاذ هذا الولد، ولا قضاء عليهما بدليل وهو عدم وجود ذلك في الشريعة، إنما ذكر المريض فقط، يبقى إجاب هذا عليهما اللي هو الفدية أو القضاء إجاب بلا دليل وليس بشرع. نعم.
Thank you.
تمام. احنا بنتعلم يا اخواني القواعد من كلام العلماء حتى ولو اخطأوا. يعني ابن حزم الان نظر الى مسألة موافقة الشرع من كل وجه، فالشرع اوجب على الحامل او المرضع اذا خفت على الولد في مضرة على الولد انقاذ الولد مما هو فيه، هذا يجب عليك سواء كان الولد في البطن او كان خارج البطن، ولهذا المرأة لا يجب عليها ارضاع الولد، لكن لو لم توجد مرضعة والولد سيهلك يجب عليها ولا ما يجب؟ يجب، انقذ لها فهو اعتبر هذه كتلك، يبقى هنا هتفطر انقاذا لهذا الامر دفع للضار. طيب وليست مريضة في نفسه، هي ليست مريضة، هي تفطر لاجل الولد، تفطر لاجل ماذا؟ الولد. افطرت لاجل الولد وليست مريضة، نظرنا في نصوص الشرع وجدنا المريض وجدنا المسافر عليهما القضاء، طب هذه ليست مريضة ولا مسافرة ولا شيء، يبقى ليس شيء عليه، هل يوجب عليه شيء كذا من قبل الشرع؟ طيب قبل ما نعلق ونقول أين كلام ابن حزم من كلام الصحابة والأمة، بادرك ابن حزم، تابعوا للترتيب ده مهم جدا، بادرك ابن حزم فقال ماذا؟ قال والصحابة قد اختلفوا، وإذ اختلفوا وليس هناك نص ولا إجماع فلا معول. طيب جئنا هنعلق على هذا، بادرنا الشيخ محمد الأنصار قال وهذا صحيح، فإذا اختلفوا ها فلا، لا فإذا اختلفوا آخر كلمة ولا يقين مع الاختلاف، ابن الشيخ محمد الأنصار زاد وإذا اختلفوا فلا يقين، طيب لأنه ما في يقين مع اختلاف، يبقى النص غير موجود، إجماع غير موجود. طيب صحابة اختلفوا، إذا اختلفوا يبقى الأصل براءة الذم، الشيخ حماد قال إجاب شيء من هذا بيقين، إذا اختلفوا ما في يقين، ما في يقين ما في حكم. طيب ما تقولون في المنحة هذا؟ قولي عبد الله من وجه ما شاء الله، افرح يا اسامه جالكم عريس تمام من وجهين اهو، ها فين الدليل الشرعي؟ عندك انت ولا عند الامه الدليل ده؟ قياس عندك انت ولا عند الامه؟ فين الامه؟ اختلفوا أمال ابن عباس يرى عليهما في ده بس دي ها. أما لم يرد دليل يعني لم يرد دليل سالم، لم يرد دليل قطعي، لم يرد دليل يقيني، إنما اللي انت بتعتبره دليل هو مش دليل عنده، ولما تيجي تناقش ناقش بمتفق عليه، ما تناقش بما ترجحه أنت، لأن هذا لا يلزمني، هذا لا يلزمني، انت قد تناقشني باجماع، الاجماع ده غير ثابت اصلا عندي، قد تناقشني النص تقول ظاهر وهو غير ظاهر عندي. طيب اثنين ها فين الدليل بالفدية؟ قسنا على ايه؟ على ايه؟ كيف؟ ايوه ده متفق عليه ومختلف فيه، ابن عباس بيقول فيه ده ما بيقولش قضاء، يبقى ده ترجيحك، يبقى بطل الامر. لا احنا عايزين نناقش باحكام، باحكام بحاجات متفق عليه. اقول ده دكتور ايوه نجيب دي، بس عايزين نجيب دي، نجيب دي ايه؟ صح إذا اختلفوا فلا يقين، صح إذا اختلفوا فلا ألزم بقول هذا دون ذاك، صح، لكن إذا اختلفوا أخرج عن هذا بقول لم يذهبوا إليه، لا أنت لا تلزم بهذا أو ذاك باجتهادك ماشي، ما في يقين نقطع جازم كأن نص صريح، ما في، ما في إجماع، ما في. أمشي بقى، لا في إجماع. إجماع إيه؟ إجماع على الخلاف ده، إجماع على الأقوال دي، إجماع أنك ما تخرج عن هذا، ده إجماع. لا تترك المسألة، لا تترك المسألة. وإلا في جميع قضايا الخلاف هاورد هذا الإيراد، وإذ لا يقين، حيث لا يقين مع اختلاف فما يلزم شيء. لا لا، لأن الأمة نظرت في هذه المسألة، نظرت في هذه المسألة فتنازعوا إما وإما وإما. طب إذا تنازعوا في إما وإما يلزمني الترجيح بين أقواله. إحداث قول لم يقولوه ولم يذكروه ما يصح. ما أحد يقول لك إيه الأصل البراءة، طالما ما في نص يبقى الأصل براءة عدم التكليف. هنقول الأصل البراءة صحيح، الأصل البراءة. البراءة ماذا؟ لو كان هذا قولا من هذه الأقوال المعتمدة لقلنا وأنا أختار من لم يوجب شيئا، وهو قول علي، وهو قول ابن عمر، وهو قول الشافعي، وهو قول أحمد وكذا، لأن الأصل كذا. يبقى أنا بأرجح قولا موجودا، أرجح قولا موجودا بالبراء، لكن أرجح وأصحح الخروج عن كل هذا، لأن هذا الأصل براءة. معناه أن هذا لو كان حقا فقد خفي على الأمة في قرونها المتعاقبة، حتى أتى ابن حزم بعد 400 سنة، ثم أتى الشيخ حماد بعد 1400 سنة يصحح ما قاله ابن حزم رحمه الله تعالى. على العين وعلى الرأس، من يذهب إلى مثل هذا المنحة في إذا كان ذا قدر. لكن القاعدة عندنا مضبوطة في طريقة الاستدلال، عندي نص، عندي إجماع، عندي خلاف معتبر، نص صريح لا أخرج عليه، إجماع قطعي لا أخرج عليه، خلاف معتبر لا أخرج عليه، خلاف معتبر لا أخرج عنه. رجح فيه حدود ما وجد عندك. تقول القضاء فقط ده قول علي أنا أرجحه، تقول فدية فقط كلام ابن عباس أنا أرجحه، تقول قضاء وفدية أرجحه، هذا لك أنت حر، يعني حسب ما يكون عندك من قواعد العلم. إنما أترك قضاء فقط، فدية فقط، قضاء وفدية، وأقول شيئا مطلقا هذا لا يقال، هذا لا يقال، هذا لا يقال كتقعيد في طريق السلال مهمة جدا. وإحنا يمكن نبان على ذا كثيرا جدا، وقلنا الدين كله مجمع عليه، الدين كله مجمع عليه. شوفوا يا إخوانا أهمية القواعد دي، الدين كله مجمع عليه، سواء في إجماعات العقائد والأصول السنة، سواء في إجماعات أصول الأحكام، سواء في الخلاف. فالخلاف مجمع عليه من وجه، وهو أنني لا أخرج عن أقوال الأئمة السابقين، ويكون ترجيحي في هذا. وكما قال شيخ الإسلام، إذا كان المتأخر القول الذي ماذا لم يسبق إليه فلا شك أنه خطأ، فلا شك أنه خطأ. نعم.
قد يقال أيضا أن هناك دليل قبل مسألة الإجماع على المسألة على الأمر، أن الدليل ضرب بوجوب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل
المرأة. دعنا بقى بنرجح بقى حاجة تانية. أي نعم. طبعا احنا دي اللي احنا ذكرناه من قبل، وقلنا ان الله اوجب على كل صائم شيء، على كل مكلف شيء، اما صيام اما اطعام، ما في غير كذا، اما صيام اطعام، طالما ان ايه انه مسلم وعاقل وبالغ. هذا هو. الحائض والنفساء اما تطهر، طب المريض لما يشفى او لا يشفى يبقى يطعم، طب المسافر اما يقيم، طيب هيصوم أو نعم، إنما لابد من تكليف، إنما تكليف ألا تكليف، لا لابد من تكليف. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في درس الفجر.